بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. في هذه الجملة مسألتان. مسألة الأولى مسألة الموت، والإيمان بملك الموت الذي وكله الله سبحانه وتعالى بقبض أرواح بني آدم. وملك الموت معه ملائكة أعوان يعينونه على قبض الروح. وهذه المسألة تقدمت في الدرس الماضي، وهذه لا ينازع فيها أحد. مسألة الموت، إن الإنسان يموت، لا أحد ينازع فيها. ولكن مسألة الملك، ملك الموت والملائكة الذين معه، هذه قد لا يؤمن بها بعض بني آدم، ولكن الإيمان بها من أصول الإيمان. الإيمان بالملائكة عموما، والإيمان بكل طائفة من الملائكة وأعمالهم التي وكلها الله إليهم، هذا واجب كما جاء في الكتاب والسنة. ومن ذلك ملك الموت وأعوانه قبض أرواح بني آدم، يجب الإيمان بذلك كما جاء في الكتاب والسنة. ومن لم يؤمن بهذا فهو كافر. من أنكر ملك الموت، أنكر ملائكة الموت أو الملائكة عموما، إنه يكون كافرا، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان الستة. والمسألة الثانية: ما بعد الموت؟ ما هو موت خلاص؟ لا، بعد الموت أمور وأمور. أولا القبر وما فيه من السؤال والامتحان، ثم يكون القبر بعد ذلك روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، وهذا ما يعبر عنه بعذاب القبر أو نعيمه، هذا يجب الإيمان به. يجب الإيمان بسؤال الملكين في القبر، والإيمان بعذاب القبر أو نعيم القبر. هذا من الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الست، ويدخل فيه الإيمان بما يجري في القبر. الإيمان بما يجري في القبر، والقبر هو أول منزلة من منازل الآخرة كما ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، أن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما بعد الموت، من عذاب القبر ونعيمه ومن البعث من القبور والعرض والحساب والميزان والصحف، فطائر الصحف بالأيمان أو بالشمال، والصراط وغير ذلك، والجنة والنار، كل هذه الأمور تدخل في الإيمان باليوم الآخر. ومن جحد شيئا منها أو أنكره فإنه لا يكون مؤمنا باليوم الآخر الإيمان الكامل التام. واليوم الآخر وما يجري فيه من أمور الغيب، فما يجري في القبر وما يجري بعد البعث كل هذه من أمور الغيب لا ندخل فيها بعقولنا وأفكارنا، وإنما نعتمد على ما جاء عن الله ورسوله، فلا نتدخل في أمور القبر وأمور البعث وأمور الحساب وما يجري في اليوم الآخر. ما نقول فيه إلا بحسب الدليل وما جاء في الدليل، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الميت إذا وضع في قبره، أول نعلم أن القبر أنه برزخ بين الدنيا والآخرة، برزخ يعني محل انتظار فاصل، البرزخ معناه الفاصل بين شيئين، فالقبر دار فاصلة بين دار الدنيا ودار الآخرة. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. القبر محطة انتظار، إذا تكامل الناس والخلق وانتهت الدنيا قامت القيامة، وانتقل الناس إلى العالم الأخروي، هذا بالنسبة لعموم الخلق. أما بالنسبة للأفراد فكل إنسان تقوم قيامته بموته، إذا مات قامت قيامته، دخل في اليوم الآخر. الأفراد كل من مات دخل في اليوم الآخر وانتقل من الدنيا، هذا بالنسبة للأفراد. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الدور ثلاث: دار الدنيا، وهذه محل العمل والكسب من خير أو شر، والدار الثانية دار البرزخ وهي القبر، فإنه دار مؤقتة ليس محل إقامة، بل دار مؤقتة. ولهذا يخطي من يقول مثواه الأخير، نقلوه إلى مثواه الأخير، ما هو هذا مثواه الأخير؟ مثواه الأخير في الجنة أو النار، إنما هذا دار انتظار وبرزخ، هذه الدار الثانية دار البرزخ وهي القبر. الدار الثالثة دار القرار، دار القرار وهي الجنة أو النار، وإن الآخرة هي دار القرار. الدور ثلاث إذن. فإذا وضع الميت في قبره ودفن وسوي عليه التراب وانتهى الناس من دفنه وانصرف الناس من عنده وإنه ليسمع قرع نعالهم كما قال صلى الله عليه وسلم. فإنه تعاد روحه في جسده, تعاد روحه في جسد, روحه التي نزعت بالموت تعود إلى جسده في القبر, وهذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله, الله على كل شيء قدير. تعاد روحه في جسده ويحيا حياة برزخية, ثم يأتيه ملكان, يأتيه ملكان فيسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإن أجاب بجواب صحيح فاز وأفلح وصار قبره روضة من رياض الجنة, ثم يوم القيامة يصير إلى الجنة. وإن أخفق في الجواب ولم يجب فإن قبره يصير عليه حفرة من حفر النار, ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. أما الأول وهو الذي أجاب بجواب صحيح يوسع له في قبره مد بصره, يوسع له في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها, وهذا يفتح يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه, ثم يفتح عليه باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله. الجواب إذا قال ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا قد أجاب بجواب صحيح, ثبته الله, ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة, وهذا بسبب الإيمان بالله ورسوله, ما هو بسبب التعلم أو الثقافة أو الاطلاع, ما هو بسبب هذا كله, يتلكع هذا يروح عنه يتلكع ولا يستطيع يجاوب, لو صار ما عنده إيمان ولو هو متعلم ولو حافظ من المتون ولو هو من أفصح الناس كلاما ما يقدر يجاوب لأن ما عنده إيمان, منافق نسأل الله العافية. أما إن كان عنده إيمان له ما تعلم, له ما تعلم ولا درس العقائد ولا, لكن ما في شك دراسة العقائد فيها خير وفيها ومن أجل تصحيح عقيدته وإيمانه بالله ورسوله لا بأس, لكن مع الإيمان دراستها مع الإيمان, أما دراستها بدون إيمان هذا لا يفيده شيئا. فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق الذي كان يظهر الإيمان في الدنيا ويبطن الكفر في قلبه, هذا لو درس الكتب ودرس أي شيء ما يستطيع يجاوب, يقول ها لا أدري, سمعت الناس يقولون شيئا فقلت, فيضرب بمرزبة من حديد والعياذ بالله, يسمعها كل شيء إلا الإنسان, ولو سمعها الإنسان لصعق يعني لمات, ثم يضيق عليه في قبره وكما سبق. وهذا معنى قول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, ويضل الله الظالمين, ويفعل الله ما يشاء. فيكون القبر عليه عذابا ونارا تتأجج يعذب فيها، والمؤمن يكون في روضة من رياض الجنة طول بقائه في هذا القبر وهو في روضة من رياض الجنة. وهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله. نحن لو كشفنا القبر لوجدناه كما وضعنا الميت، ما نشوف نار ولا نشوف جنة، ما نشوف شيء، لأن هذا ما هو من أمور الدنيا، هذا من أمور الآخرة. ونحن في الدنيا، نحن في الدنيا فلا نطلع على أمور الآخرة. فقد يكون الميت، هل تشوفه ميت؟ قد يكون في نعيم وأنت لا تدري ولا تحس به، وقد يكون في عذاب وأنت لا تحس به، تلمسه وهو في أشد ما يكون من العذاب ولا تحس بالنار، تلمسه في الجنة ولا تحس بالبرد والنعيم والسوء، ما تحس بهذا، لأنك أنت في عالم وهو في عالم آخر. هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فلا يقال إننا لو كشفنا القبر ما وجدنا شيء من هذا، تقول نعم ما وجدنا شيء من هذا، لأنه نحن في الدنيا وهذا في الآخرة، وهذا من أمور البرزخ وأمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل أيضا الميت يصير تراب، كيف يعذبه تراب؟ فنقول الله قادر على أن يعذبه وهو تراب، وأن يحمي عليه التراب ويحمي عليه القبر وهو تراب ويعذب في هذا، أو ينعم وهو تراب. الله على كل شيء قدير. أن تقيس على قدرك أنت؟ لا تقيس على قدرك أنت، هذه قدرة الخالق سبحانه وتعالى. وقد أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنه في نعيم أو في عذاب، أن تؤمن بهذا. قد يقول قائل لا كل الناس يدفنون، بعضهم يلقى في البحر وبعضهم تاكله السباع والطيور، بعضهم ما يدفن، يترك على ظهر الأرض ولا يدفن، فكيف يأتيه الملك الملكان وكيف يجيه العذاب؟ نقول نعم يجيه العذاب وهو في أي مكان، في بر أو في بحر أو على خشبة أو على شجرة، ويأتيه الملكان وهو في أي مكان، هو خاص هذا بمن دفن في القبر، قبره هو مكانه الذي هو فيه، ولو كان على ظهر الأرض أو كان على خشبة أو كان في بطن طير أو بطن سبع، يأتيه الملكان ويأتيه النعيم والعذاب، والله على كل شيء قدير. ما نتدخل بهذا في أفكارنا وعقولنا، وهذا هو الإيمان. من لم يؤمن بهذا فإنه لا يؤمن بالغيب ولا يؤمن بخبر الله ورسوله، وإنما يعتمد على فكره وعلى عقله. فهذا الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. وقد دلت أدلة من القرآن وأدلة من السنة على عذاب القبر، بل كما ذكر العلماء أن عذاب القبر تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواتر، فمن كذب به فإنه يكون كافرا، لأن من كذب بالأمر المتواتر إنه يكون كافرا. فالمعتزلة لا يؤمنون بعذاب القبر لأنهم عقلانيون. تعرفون العقلانيين اليوم هم المعتزلة الذين يبنون الأمور على عقولهم، ويسمون أدلة الشرع أدلة سمعية ظنية، أما أدلة العقل عندهم فهي يقينية برهانية، هكذا يقولون. هؤلاء هم العقلانيون وهم المعتزلة، ومن سار على ركابهم من مفكري هذا العصر العقلانيين، فإنهم لا يؤمنون بالنصوص وإنما يعتمدون على العقول، على عقول نسأل الله العافية. عذاب القبر دل عليه القرآن في آيات، كما قال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر في الدنيا. ويوم تقوم الساعة، هذا يوم البعث، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ذكر لهم عذابين: عذاب الغدو والعشي، هذا هو عذاب القبر، وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا هو عذاب النار والعياذ بالله. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قالوا عذابا دون ذلك اللي هو عذاب القبر، لما ذكر عذابهم في الآخرة في سورة الطور قال: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبله، وهو عذاب القبر على قول. والقول الثاني: دون ذلك يعني في الدنيا ما يصيبهم من القتل والسبي وضرب الجزية وغير ذلك، هذا عذاب عليهم في الدنيا. فالآية تشمل المعنيين، تشمل ما يجري عليهم في الدنيا وما يجري عليهم في البرزخ، ففيها دليل على عذاب القبر. دليل الثالث قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى هو عذاب القبر، والعذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة نسأل الله العافية. وأما السنة فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير أو بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، كان لا يستبرئ من بوله. وكذلك في الحديث الصحيح الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربع في آخر الصلاة: تشهد، أعوذ بالله من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. أول هذه الأربع عذاب القبر، هذا فيه إثبات عذاب القبر، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في عذاب القبر. وقد يشاهد الناس شيئا من عذاب القبر، قد يشاهدون، قد يرون النار في القبر ويرون شيء من العذاب من أجل العبرة والعظم. قد ذكر الحافظ ابن رجب في كتاب أهوال القبور وأحوال أهلها إلى يوم النشور، ذكر عجائب. ذكر الإمام ابن القيم في كتاب الروح أيضا أشياء عجيبة في القبور، هذا مما يطلع الله عليه بعض عباده للعبرة، للعبرة والعظم. نعم.
وبعذاب القبر لمن كان له أهله على ما جاء من الله ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
شوف على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عذاب القبر وما يجري فيه من أمور الغيب، فنحن لا نثبت إلا ما جاء بالدليل ولا ننكر ما جاء بالدليل، بل نثبت هذا ونؤمن به. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع. نعم.
وعلى الصحابة رضوان الله عليهم.
كذلك ورد عن الصحابة إثبات عذاب القبر. نعم.
والقبر روضة من رياض الجنة وقصة من قبر النيران.
لابد القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة على أهل الإيمان، وإما أن يكون حفرة من حفر النار على أهل النفاق والكفر والعياذ بالله. نعم. فالقبر لا يخلو من حالتين، إما أنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نعم.
ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة.
بعد القبر البعث، بعد القبر دار البرزخ الدار الآخرة وهو البعث، بعث الناس من قبورهم. هذه القبور تضم هذه الأجسام تحفظها، فإذا جاء البعث فإن الله ينشئ هذه الأجسام كما خلقها أول مرة، ينشئها كما خلقها أول مرة، لا ينقص منها شيء، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فتعاد أجسامهم كما كانت، بحيث لو مر إنسان على أحد يعرفه في الدنيا لقال هذا فلان، هذا فلان، يعود كما كان تماما. ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية فتطير الأرواح إلى أجسادها، الأرواح في الصور ينفخ فيه إسرافيل ملك من الملائكة موكل بالنفخ في الصور، ينفخ فيه نفختين، النفخة الأولى نفخة الصعق وهي الموت، فيموت كل شيء إلا من شاء الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الصعق. ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون كما كانوا في الدنيا، ثم يساقون إلى المحشر يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يسيرون إلى المحشر ما يتخلف أحد، يقومون من قبورهم ويسرعون، يسرعون سرعة إلى المحشر ما يتخلف أحد. يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. يسيرون إلى المحشر من قبوره، والمحشر هو مجتمع الأمم، الصعيد الذي يجمع الله عليه الأولين والآخرين بعد البعث. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. والإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان الستة، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. اليوم الآخر هو البعث، أركان الإيمان. أنكر البعث المشركون والملاحدة، وأنكروا البعث بناء على عقولهم، أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ أنكروا أشد الإنكار. وذكر الله جل وعلا هذا في القرآن في عدة مواضع. قال: من يحيي العظام وهي رميم. كيف الرميم عظام رميم وتعود حية؟ هذا صعب، ما يصدقون به، لأنهم ما يبنون على الأدلة ولا يسلمون للأدلة، وإنما يبنون على عقولهم، ولا يؤمنون بقدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، فهم حكموا عقولهم واستبعدوا البعث. كيف الميت يبعث وبعد ما يكون تراب رميم يعود كما كان؟ هذا ما تتحمله عقوله. لكن نحن نقول ما هو بالكلام راجع للعقول، هذا راجع لخبر الله وخبر رسله عليهم الصلاة والسلام، فنؤمن بالبعث بناء على خبر الله وخبر رسله عليهم الصلاة والسلام. والله جل وعلا ذكر أدلة على البعث في القرآن العظيم، أدلة عقلية. أولا أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أهون عليه سبحانه. هذا من باب ضرب المثل، وإلا فإن الله كل شيء عليه هين، لكن بحسب العقول أن البداية أن الإعادة أسهل، هذا يعني بحسب العقول الإعادة أسهل من البداية. طيب، الذي خلقهم من نطفة من ماء مهين، ألا يقدر على أن يخلقهم من تراب ويعيدهم كما كانوا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الذي قادر أن يخلقك من نطفة قادر على أن يخلقك من تراب ومن عظام رميم، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هم يقولون هذا بالعقل ما هو ممكن، نقول العقل يدل على هذا، لأن الذي يقدر على البداية يقدر على الإعادة. ثانيا، الله سبحانه وتعالى ذكر البرهان على البعث من الأرض، الأرض الميتة، الأرض تمر بها وهي يابسة ما فيها نبات ولا فيها شيء، ما فيها أي شيء، قاحلة بيضاء، ثم ينزل الله عليها المطر وخلال أيام قليلة تهتز بالنبات. منين جاء هالنبات؟ هالنبات هذا منين جاء؟ هما همس يابسة، منين جاء هالنبات وهالورق وهالزهور وهالأغصان؟ جاءت من عدم. أليس الذي يقدر يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأجسام بعد موتها؟ هذا شيء واضح ومحسوس وعقلي. الأرض ميتة، وآية لهم الأرض الميتة، الميتة أحييناها بعد ما كانت ميتة، أحييناها بالنبات، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الأرض كانت يابسة وكان فيها البذور، هذه مخزونة فيها تحت التراب بذور، جاء المطر فالبذور هذه تحركت، أنشأت عروقا تنزل في الأرض وأوراقا تصعد وأغصان. الميت كذلك هو في الأرض، هو في الأرض، فإذا جاء مطر مطر البعث نبت الجسم مثل ما ينبت النبات، ينبت الجسم، لأن الأرض فيها بني آدم، فيها بذوره، وفيها، وجاء في الحديث أن ابن آدم يفنى منه كل شيء إلا عجب الذنب، حبة صغيرة في عصعص الإنسان، مثل يقولون مثل حبة اللوبة، تعرفون حبة اللوبة مثلها، هذه ما تفنى سبحان الله، تبقى في الأرض، منها يركب خلق الإنسان يوم القيامة، مثل بذر النبات تماما. والله يعلم أين تكون هذه الحبة، ما تضيع، الله يعلمه. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، ما يضيع شيء. فإحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الأموات يوم القيامة، لأن الذي قدر على إحياء الأرض قادر على إحياء الأموات. أيضا الله سبحانه وتعالى أرى بني إسرائيل إحياء الموتى في عدة مواضع، كما في سورة البقرة. وعيسى عليه السلام أعطاه الله المعجزة، وهو أنه يحيي الموتى بإذن الله، يكلم الميت ثم يحيى ويكلم عيسى عليه السلام. وأيضا كما تعرفون قصة البقرة، لما ضرب القتيل بجزء منها أحياه الله وتكلم وقال فلان قتلني، أخبر بمن قتله، قل نضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيات. يشاهدون هذا، الذين أصابتهم الصاعقة مع موسى، 70 الذين مع موسى لما قالوا أين الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وماتوا. تضرع موسى عليه السلام إلى ربه، لأنه كيف يرجع إلى بني إسرائيل وماذا يقول، وسيكذبونه ويقولون أنت قتلتهم، لو شئت أهلكتهم من قبل، وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء. فأحياهم الله ورجعوا، ثم بعثناكم من بعد موتكم، وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم. وكذلك قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، ذكر الله قصته وأراه كيف يحيي، قال أنى يحيي هذه الله بعد موت، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبث، إلى آخر الآيات. كذلك إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يبي يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، ولو ما عنده شك لكن يريد زيادة يقين. قال فخذ 4 من الطير ثم فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. قطع الطيور هذه على وضعها على الجبال، ثم ناداها فجاءت والتحمت وعادت طيورا كما كانت وهو ينظر إليها. والأدلة على البعث أدلة كثيرة. أيضا من الأدلة على البعث أن الله لو لم يبعث هؤلاء العباد ويجازيهم لكان خلقه عبدا، لكان خلقه للخلق عبدا. فالدنيا كما علمنا دار عمل، والآخرة دار جزاء. لو ما كان هناك بعث ولا دار آخرة صار الناس خلقهم عبثا ما له نتيجة، والله ينزه سبحانه عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن العبث. يعني الإنسان يعمل الأعمال الصالحة في الدنيا يفني عمره في طاعة الله ولا ينال جزاء، يموت خلاص. الفاسق والفاجر والكافر يعيش في الأرض فسادا ويفجر ويفعل الفواحش ويموته على الحال ولا يجازى، هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ما يترك الله العباد هكذا، الكافر يكفر والمؤمن يؤمن ولا أحد يجازى، يصيرون سواء عند الله. ما هو صحيح، هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. بل ربما إن المؤمن يبتلى ويضيق عليه في عيشه ويموت وما نال شيء من جزاء عمله، والكافر ينعم في هذه الدنيا ويضطر ويتسلط على الناس ويظلم ويقتل ويموت وما نال جزاءه. هذا دليل على أن هناك دار أخرى فيها الجزاء وفيها الحساب، هي محل الجزاء والحساب. فهذه أدلة واضحة على البعث بعد الموت. أولا الذي قدر على البداية قادر على الإعادة، ثانيا إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء العباد بعد موتها، ثالثا أن هذه الدنيا ما نشاهد بها جنة ولا نار ولا جزع ولا شيء، وربما يعيش الإنسان في الطاعة والعمل الصالح ويموت في الفقر والحاجة، يعني يروح عمله هباء منثورا. الكافر يفسق ويكفر ويظلم ويبطش ثم يموت، يعني يروح كفره فجوره طغيانه تعديه على الناس يروح هباء منثورا. صحيح، أنتم تشوفون الظلمة والطواغيت يموتون وهم في أبهة عزهم وسلطانهم، يعني يروحون خلاص أعمالهم اللي سوى بها الدنيا ما لها عاقبة. هذا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى، ما هو هذا عبث ينزه الله جل وعلا عنه. نعم.
ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب.
البعث هو القيام من القبور، هذا هو البعث. البعث هو القيام يوم يقوم الناس لرب العالم، يقومون من قبور، هذا هو البعث بعد الموت. نعم. والبعث وجزاء الأعمال، جزاء الأعمال كما ذكرنا لكم إن الأعمال العاملون في الدنيا ما ينالون شيء من جزائهم، المحسن والمسيء ما ينالون شيء من جزائهم، فدل على أنه لازم هناك جزاء في دار أخرى وهي دار الآخر. نعم.
والعرض
على الله سبحانه وتعالى، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يعرضون على الله سبحانه وتعالى حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين. نعم.
والعرض والحساب وقراءة الكتاب.
والعرض والحساب، حساب على الأعمال، الحساب على الأعمال، ومعناه تقرير الحسنات وتقرير السيئات. هذا بالنسبة للمؤمنين. أما الكافر فإنه لا يحاسب محاسبة موازنة بين حسناته وسيئاته، وإنما يقرر بذنوبه، يقرر بذنوبه وكفره، لأنه ليس له حسنات، ليس له حسنات، لكن يقرر بذنوبه. أما المؤمنون فيحاسبون على حسناتهم وسيئاتهم لتقرير الحسنات وتقرير السيئات. فمن المؤمنين من لا يحاسب، يدخل الجنة بغير حساب. من المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب. ومن المؤمنين من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وهو العرض، حساب يسير وهو العرض. ومن المؤمنين من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب كما في الحديث. فالمؤمنون على ثلاث درجات في الحساب، منهم من لا يحاسب ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، ومنهم من يحاسب حسابا مناقشة، من نوقش الحساب عد. نعم.
وقراءة الكتاب،
قراءة الكتاب وكتاب الحسنات والسيئات، كل يوم القيامة يعطى كتابة، صحيفة أعماله التي عملها في هذه الدنيا، مكتوب فيها كل ما عمل. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه خائفين ويقولون يا ويلكم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما يترك شيء إلا مكتوب في هذا الكتاب، الكبيرة والصغيرة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتاب كلمت عامل، ما تنكر منه شيء، سواء خير ولا شر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي، إني ظننت أي تيقنت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وده أن الناس يقرون كتابه لأنه يسر، والإنسان إذا صار معه كتاب يسره وده أن الناس يطلعون عليه. وأما من أوتي كتابه بشماله يده اليسرى ومن وراء ظهره فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يعني ليتني لم أبعث، ليت الموت صار هو القاضي ولا علي ولا أبعث، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هذا الذي يعطى كتابه بشماله فضيحة والعياذ بالله، ولا يحب أنه يراه أحد لأنه فضيحة.
حتى في شؤون الإنسان مع زوجه هذا أمر لا يجوز ولا يحل شرعا لإنسان مؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل بين زوج وزوجته إلا أن يأذن له ذلك الزوج ويدخل على وجه الإصلاح لا على وجه الإفساد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حينما قال، وبين خطر ذلك حينما قال لعن الله من خبب امرأة على زوجها، لعن الله من خبب زوجا على زوجته، لعن الله أي عليه لعنة الله من أفسد زوجا على زوجته. فالمسؤولية عظيمة، إذا جاءك الإنسان يشتكي، فينبغي عليك أن تعول وأن تحس أنك أمام عورة وأنك أمام أمر ينبغي ستره، فعوده الصبر وحاول قبل أن يتكلم أن تذكره بالله وأن تعوده على التوكل على الله وأن تكون مشاكله بينه وبين زوجه، وعوده الصبر والتأسي، واذكر له من قصص السلف ما يثبت جنانه وفؤاده، إنك إن فعلت ذلك كان لك خيرا في الدنيا والآخرة. فرحم الله رجالا صادقين ونساء صادقات ثبت الله بهم قلوبهم.
يا ليتني لم أوت كتاب، يعني فضيحة هذا تطاير الصحف باليمين أو بالشمال. نعم.
والثواب والعقاب،
ثواب على الحسنات والعقاب على السيئات. نعم.
والصراط والميزان،
الصراط وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، صراط جسر منصوب على متن جهنم، أدق من السيف، أحد من السيف، وأدق من الشعر، وأحر من الجمر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، تجري بهم أعمالهم، ما يقوى يمشي عليه بنفسه، إنما حسب عمله. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإذن، ومنهم من يمشي من يعدو عدوا، يعني يركض على رجليه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. هذا هو الصراط، أدق من الشعر، وأحد من السيف، وأحر من الجمر، ويمشي عليه الناس على قدر أعمالهم، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها، عن النار، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا هو المرور على الصراط، يمر عليه جميع الخلق على حسب أعمالهم. نعم. الميزان، يقام الوزن يوم القيامة، توزن الحسنات بعد الحساب وتقرير الحسنات والسيئات، توزن بالميزان، فإن رجحت حسناته فاز، وإن خفت حسناته رجحت سيئاته خاب وخسر. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وتكرر ذكر وزن أو الميزان والوزن في القرآن في آيات كثيرة، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى وإظهار العدل، وأنه لا يظلم أحد. هذا الميزان ميزان عدل، توضع الحسنات في كفة، أو ميزان حقيقي، ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة، فأيهما رجحت أعماله رجحت كفته، فإنه إن رجحت الحسنات صار من المفلحين، وإن رجحت السيئات صار من الهالكين. ميزان. نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم.
والجنة والنار مخلوقتان لا تبنيان أبدا.
ومما يكون في الدار في يوم القيامة الجنة والنار، الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين، كما قال جل وعلا في الجنة: أعدت للمتقين. وقال في النار أعدت للكافرين، وهما داران باقيتان، الجنة دار النعيم والسرور، والنار دار العذاب والحريق والعياذ بالله، وهما المستقر والنهاية. أهل الجنة يستقرون في الجنة أبد الآباد خالدين فيها، وأهل النار الكفار يخلدون في النار أبد الآباد. وأما أهل المعاصي من المؤمنين فإنهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم معاصيهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم في النار ثم يخرجون منها ولا يخلدون فيها ويدخلون الجنة. نعم.
والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان.
لا تفنيان أبدا، دار البقاء، الجنة تبقى دائما والنار تبقى دائما لأهلها. نعم.
وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أملا.
الجنة والنار مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، بدليل أن الله قال أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، وأعدت هذا فعل ماضي دل على أنها مخلوقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أصحابه فسمع وجبة، يعني شيء سقط، فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إن هذا حجر رمي به في جهنم منذ 70 خريفا فالآن وصل إلى قعرها، دل على أن النار موجودة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحر والبرد إنهما نفسان لجهنم، نفس في الشتاء وذلك شدة البرد، ونفس في الصيف وذلك شدة الحر، نفسان من أنفاس جهنم، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فدل على أنها موجودة ومخلوقة. وأيضا كما مر بنا أن الميت في قبره يفتح له باب إلى الجنة إن كان من أهل الإيمان، أو باب إلى النار إن كان من أهل النفاق، هذا دليل على أن الجنة والنار موجودتان الآن. أما أهل الضلال فيقولون لا، الجنة والنار ما تطلق إلا يوم القيامة، ما هي موجودة الآن. طيب وش عليكم من الجنة والنار مخلوقة الآن؟ لكن هذا من فضول بني آدم، الأدلة تدل على أنهما موجودتان الآن مخلوقتان، هؤلاء يقولون لا ما هي موجودة بغير دليل وبغير علم. نعم.
وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا.
الجنة لها أهل، قدر الله جل وعلا للجنة أهلا وللنار أهلا بأعمالهم، قدر الله أن هؤلاء يعملون الأعمال الصالحة فيكونون من أهل الجنة، وأن هؤلاء يعملون الأعمال السيئة والكفر فيكونون من أهل النار، كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
فمن جاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن جاء منهم إلى النار عدلا منه.
الجنة ما تنال بالعمل، إنما العمل سبب، وإلا الجنة فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن عمل ابن آدم مهما كثر لا يقابل الجنة، لا يقابل الجنة، لكن الله يتفضل عليه ويعطيه الجنة بسبب عمله الصالح. العمل سبب، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون، والنار بسبب الكفر، دخول النار بسبب الكفر والمعاصي، نسأل الله العافية. نعم. عدل من الله، سبب الكفر عدل من الله، ما أدخله النار ظلما له وإنما بعمله سيئات، هذا هو العدل، هو العدل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكل يعمل بما قدر له وطائر إلى ما خلق له.
نعم، كل من كان من أهل السعادة فسيعمل بعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيعمل بعمل أهل الشقاوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أعمالك هي اللي تحكمك، إن كانت صالحة الله ييسرك لليسرى للجنة، وإن كانت أعمالك سيئة الله ييسرك للعسرى للنار. فأهل النار يعملون بعمل أهل النار، وأهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة. نعم.
والخير والشر مقدران على الله.
يكفي، نقف عند هذا.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ذكر بعض أهل العلم أن نقاط السور ثلاث نقاط، وذكر بعضهم أنها خمس، وما تفسير ذلك وما الرأي؟
الذي في القرآن أنها ثلاث نقاط: نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، سورة النمل، آخر سورة النمل، هذه نفخة الفزع. النفخة الثانية نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة البعث، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا الذي في القرآن ثلاث نفخات، أما أكثر من هذا ما أدري من الجواب. نعم.
جزاكم الله. يقول: قد سمعت من يقول أن الروح تعود إلى الجسم قبل أن نوضع في القبر، وقد يعرف من يقول ببثه وتكفينه.
الله أعلم، حنا قلنا القاعدة في هذا أن ما نقول في أمور البرزخ وأحوال ما بعد الموت إلا بدليل، هذا عليه أن يجيب دليل على هالكلام هذا، ولا نقول هذا ما هو صحيح. ذكر ابن القيم أن تعلق الروح بالبدن على خمسة أنواع. النوع الأول تعلق الروح بالبدن في الجنين في بطن أمه، الروح تنفخ فيه الروح إذا بلغ أربعة أشهر ويحيى ويتحرك في بطن أمه، وهو في داخل الأحشاء في ظلمات ثلاث ويحيى يحيى سبحان الله. الفاحل لو تجيب واحد وتلف عليه لفائف ينخنق ويموت، لكن الجنين في بطن أمه يعيش ولا يموت، هذا من رحمة، من حكمة الله سبحانه، من قدرة الله. تعلق الروح به في هذه الحالة تعلق خاص. النوع الثاني تعلقها به بعد ولادته، بعد ولادته في حالة اليقظة. النوع الثالث تعلقها به وهو في النوم، في حالة النوم الروح تتعلق بالنائم، هي بتفارقه نهائيا، تعلق به، ولذلك يتحرك ويستيقظ، ما هي بوفاة كبرى، إنما هي وفاة صغرى. النوع الرابع تعلقها به في البرزة في القبر، كما مر بكم أنه تعاد روحه في جسده، وكذلك بعد ذلك عذاب القبر ونعيمه على الروح وعلى الجسم، على الروح وعلى الجسم، لا تعلق بالميت وهو في قبره، لكنه تعلق برزخي الله أعلم به كيفية. النوع الخامس تعلقها به في الدار الآخرة، وهذا أكمل أنواع التعلق بحيث أنها لا تفارقه أبد الآباد. نعم. أما تعلق به بعد موته قبل الدفن هذا يحتاج إلى دليل. من اللي قال هذا؟ نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، قلتم بما روتم من الأدلة على عذاب القبر قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، فنرجو التوضيح أكثر لأن مع الآية أقرب لعذاب الدنيا منه عذاب القبر.
تشمل الآية تشمل عذاب الدنيا وتشمل عذاب الدنيا بالقتل، قتل الكفار والاستيلاء عليهم للجهاد في سبيل الله، وتشمل عذاب القبر. نعم نعم.
أداركم الله أمر الكبائر للمؤمنين أن يكون القبر عليهم روضة أم حفرة.
المؤمن قد يعذب في قبره مثل ما سمعتم في حديث القبرين يعذبان، هؤلاء مؤمنون لكن واحد منهم ارتكب كبيرة النميمة وواحد ارتكب كبيرة عدم طهارة من الموت، فالمؤمن يعذب في قبره لكن ما يدوم عليه العذاب، ما يدوم العذاب على المؤمن في قبره بل ينتهي لأسباب ذكرها عندكم في شرح الطحاوية نقلا عن شيخ الإسلام أسباب 10 أو 12 سبب كلها تنهي عذاب القبر عن المؤمن، منها استغفار المؤمنين ودعائهم له، ومنها أشياء كثيرة مذكورة عندكم. أما الكافر فإنه لا ينقطع عنه عذاب القبر بل يبقى في عذاب القبر ويتمنى أنه يبتل في القبر لأنه النار أشد من هذا، يقول ربي لا تقم الساعة، الكافر يقول ربي، والمنافق يقول ربي لا تقم الساعة، وده يبقى في القبر ويصبر على عذاب القبر لأنه أخف من عذاب النار والعياذ بالله. نعم. أتابكم
الله، يقول أرجو التوضيح بين الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن يجيب المسلم إذا لم يكن مؤمنا عن الأسئلة الثلاثة في القبر.
المسلم الذي ليس بمؤمن هذا هو المنافق، أسلم ظاهرا ولكنه لم يسلم باطنا هذا هو المنافق، ما يكون مسلم صحيح إلا ومعه إيمان، افهموا هذا، ما يكون إسلاما صحيحا إلا ومعه إيمان ولو ضعيف ولو مقدار حبة خردل، هذا هو الإسلام الصحيح، أما إسلام بدون إيمان فهذا هو النفاق. نعم.
يقولون المقصود بمعنى إذا اخترق اجتمع واجتمع اخترق يعني الإسلام والإيمان،
إذا ذكر معا جميعا هذا اجتمع، اجتمع فيكون الإسلام معناه الأعمال الظاهرة والإيمان معناه الأعمال الباطنة، أما إذا انفرد اجتمع يعني إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان لأنه لا يكون إسلام بدون إيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام لأنه لا يكون إيمان بدون إسلام، هذا معنى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم.
أدارك الله، يقول هل ما نسمع من الناس وما نقع في الصور من أعظم من دفنه في قبره؟
نعم. هل
يقول ما نسمع من الناس وما نقع في الصور من أن أحدهم من دفنه في قبره وجدوا في قبره ثعبانا وما يحصل أثناء الدفن من أن الثعبان طار وما يقول بعضهم إن
هذا ما هو صحيح. قد صدر من اللجنة تكذيب للقصة التي صوروا ميت ملتف عليه ثعبان وقالوا هذا حصل بالمدينة. وعند سؤال المختصين في المدينة قالوا أبد هذا كذب ولا حصل. وكذلك الحديث الذي يروى أن من ترك الصلاة عوقب ب15 عقوبة هذا لا أصل له أيضا. قد كتب عنه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كتب رسالة بتكذيب هذا الحديث. نعم لا شك إن تارك الصلاة متعمدا أنه يكفر وعليه عقوبات شديدة، لكن قلنا ننسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقل هذا لا يجوز. من كذب علي متعمدا ليتبوى مقعده من النار. نعم
رحمه الله. هل الميت يسمع سلاما من يأتي لزيارته؟
ما ثبت في هذا الشيء إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت إن إذا سلم عليه أحد أنه ترد إليه روحه حتى يرد السلام. أما غيره ما ثبت في هذا الشيء. وإن كان شيخ الإسلام بن تيمية ذكر في مجموع الفتاوى شيء من سماع الأموات، لكن يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ونحن قلنا القاعدة في هذا إن ما نثبت في أمور القبر إلا بدليل صحيح. نعم أما مجرد كلام لبعض العلماء أو كذا فلا يحتاج إلى دليل، ولو قاله من قال من أهل العلم. نعم
كذلك
يقول
انتشر عند بعض الناس أن الميت يعلم ما يحصل لأهله
من أمور الحياة. هذا من باب أولى، احتاج إلى دليل. اللي يقول هذا إن قال بالدليل، فإن جاء بدليل صحيح قبلناه، وإلا نحن لا نقبل بدون دليل. نعم هذا من أمور الغيب لا يجوز الكلام فيها إلا بدليل. نعم
يا رب الله. يقول ما هو مصير من لم يجب على أسئلة الملك في القبر وإن كان من أهل القبلة؟
ما يصير من أهل القبلة، هذا منافق. اللي يقول ما أدري من ربي ولا أدري وش ديني ولا، هذا من أهل القبلة، هذا منافق ومن أهل القبلة، مصيره إلى النار والعياذ بالله. نعم اللي من أهل القبلة يقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان إيمانه ضعيف هذا يجيب بالجواب الصحيح بإيمانه لأنه مؤمن. نعم
بارك الله. قل هل الطفل الصغير الذي خرج من بطن امه لياتيان بما كانوا يسالان؟
الله اعلم، هذا يحتاج الى دليل. ورد هذا ان الميت اذا وضع في قبر، ولا ورد في تفصيل انه يكون بالغ او ما هو بالغ، الله اعلم. نعم
احسن الله عليكم. يقول أين يقف الزائر والميت عند قبره أن يستقبل قبلة حالة دعاء أو حالة سلام على الميت؟
ذكر العلماء أنه عند السلام يستقبل وجه الميت، يستقبل وجه الميت يسلم عليه كما يسلم على الحي. أما عند الدعاء فيجعل القبر يستقبل القبلة، يجعل القبر بينه وبين القبلة يدعو للميت. نعم
دخول
هل يجوز دخول المقبرة في الحياة؟ لا يجوز إلا إذا كان فيها ما يتأذى به من شوك أو رمضة، ولا يقع على القبور، يتخلل من بين القبور ولا بأس يلبس النعلين. أما إذا كان ما يحتاج النعلين فلا يلبسهما في المقبرة. نعم
والما رأيكم
في كتاب الشاهد من القيامة القرآن والمؤلف يطيق والله ما قرأت فيه ولا أدري. نعم
صلى الله عليكم.
إذا كان المساق الآيات التي وردت في القيامة وذكر ما تفسيرها هذا شيء طيب، أما يعني ما أدري عنه أنا. نعم
وتردوهم لجسد الميت مستديم إلى يوم البعث أو في وقت السؤال الملكي فقط.
ما هو مستديم، لكن الروح لها علاقة بالميت، وإن لم تكن علاقة تامة مثل علاقتها في الدنيا لها علاقة الله أعلم بها، لكن أحيانا تكون اتصالها قويا بالميت مثل وقت السؤال سؤال الملكين، وأحيانا يكون دون ذلك الله أعلم بذلك. نعم. من الموتى من هو حي في قبره كالشهداء، الله سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذه حياة برزخية ما هي مثل حياتهم في الدنيا، حياة برزخية. والأنبياء أولى من الشهداء، الأنبياء أحيا في قبورهم لأنهم أولى من الشهداء، ولكن حياتهم برزخية ما مثل حياتهم في الدنيا. نعم. إذا مر بالمقابر للمقبرة استقبل الأموات بوجهه عليه الصلاة والسلام ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فإذا مر على مقابر المسلمين فيلتفت إليهم ويسلم عليهم ويدعو لهم بهذا الدعاء. نعم. بارك
الله الأرواح المؤمنين
تتلاقى بعض الموت. نعم، تتلاقى أرواح المؤمنين ويأنس بعضهم ببعض، وإذا قدم عليهم الميت أول ما يقدم يجتمعون به ويسألونه عن أحواله للدنيا، وردت في هذا الآثار. نعم.
سبح الله. يقول هل ظن في القبر تشمل المؤمن والكافر وما الدليل على ذلك؟
نعم، ورد أنها تشمل، وقال صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد من ظمة القبر لنجا منها فلان، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه، فتشمل، لكن المؤمن يفرج الله له بسرعة. نعم.
أداركم الله، ما رأي سماحتكم فيما يقول إن الفردوس أفضل وآمن من المسلمين على أموال المسلمين؟
صلى الله العافية. ألم ترى إلى الذين ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فالذي يفضل الكافر على المسلم يدخل في هذه الآية، وهذا يدل على نفاقه وعلى ضعف إيمانه والعياذ بالله. نعم، يعني العموم كذا، الهندوس أو الكفار أحسن من المسلمين، هذا خطر من الرد. أما لو قال فلان، يعني يمكن بعض المؤمنين يصير ما عندها أمانة، يمكن هذا بعض الأفراد، لكن أنه يعمم الحكم على المسلمين ويقول الهندوس خير من المسلمين نسأل الله العافية وأكثر أمانة، هذا مثل قول المنافقين هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول عند دخول المسجد الحرام
بالنسبة للأفراد قد يكون بعض الكفار أشد أمانة من بعض المسلمين، هذا بالنسبة للأفراد. قال الله جل وعلا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه. ذكر الله أن من اليهود من هو أمين، حيث لو طلع عنده قنطار من الذهب يؤديه إليك. الله جل وعلا لا يظلم أحدا. نعم.
جزاكم الله. عند دخول المسجد الحرام يجب عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد أو الطواف.
الصحيح ما ذكره العلماء أو بعض العلماء أن بالنسبة للأفقي اللي يدخل المسجد الحرام أول ما يقدم إلى مكة هذا يبدأ بالطواف. يبدأ بالطواف تحية الكعبة وسيصلي بعده ركعتي الطواف. أما بالنسبة للمقيم في مكة أو الساكن في مكة فهذا إذا دخل المسجد يخير، إن شاء طاف وإن شاء صلى ركعتين وجلس. نعم.
أحسن الله عليكم. بعض الشباب نداهم الله يحن على المكان ويصفهم بأوصاف قبيحة وإذا عرضت له قال لا يكون وليس من السلف قال لا غيبة لفاسق وما تعليقه فضيلة.
لا يجوز غيبة ولاة أمور المسلمين ولا الكلام فيه، بل يجب الدعاء لهم، يجب الدعاء لهم طاعتهم للمعروف، ولا يجوز الكلام فيهم لأن هذا يسبب فتنة يسبب شر، وأيضا هذا يحدث العداوة بين الراعي والرعية، وهذا يعتبر من المنافقين ومن النمامين اللي يقول الكلام هذا، فعليه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان عنده غيره ويشوف شيء من النقص يناصح ولاة الأمور يناصحهم، أما أنه يقعد يتكلم فيهم ويعتبر هذا أنه من الدين أو هذا ما هو من الدين، هذا ما هو من الدين، الكلام في ولاة الأمور هذا من الغيبة، هذا من الغيبة، بل هو من أشد الغيبة لأنه يترتب عليه مفاسد، هذا الأمر لا يجوز. ثم نسأل هذا المسكين هل يصلح بلا حكام؟ يعني لو راحوا هالحكام وش يسوون؟ الحكام اللي مأمن الله بهم البلاد وحافظ بهم الأمن وإقامة الحدود ودفع الظلم ودفع الكفار، لو راحوا لا قدر الله وش بيصير حالته هو المسكين؟ يعني يتمنى زوال النعمة إن شاء الله العافية. نعم.
دعوهم الله. انتشر في الأمن الأخيرة تأخر بعض المتفق على العمل لأن العمل يبدأ في تمام الساعة السابعة ولكن الساعة السابعة ونصف يبدأ في سير الدوام الساعة السابعة، وإذا
عملت عليه الفعلة أن يحدث بغير الموضوع. ما يصلح هذا، ما هو بأمانة، ما هو بأمانة عمل. الواجب أن الإنسان يكتب الواقع، يكتب الساعة التي جاء فيها ولا يكتب تقديم قبل مجيئه، هذا كذب ولا يجوز. نعم. إذا كان بيحرص على راتبه ولا به ينقص منه شيء ولا به قال شيء بكر بكر يجي بأول الدوام. نعم.
هل تجب زكاة ذهب المرأة على زوجها؟
لا، زكاة تجب على المالك، على مالك الذهب، لكن لو زكى عنها من باب الإحسان إليها وإعانتها فلا بأس. نعم.
قل أنا شاب ملتزم وأريد السفر إلى خارج المملكة من أجل السياحة، هل يجوز لذلك؟
لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار من أجل السياحة، لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا في أحوال مستثنات للضرورة، سفر لعلاج سفر لتجارة، سفر لدراسة ما توجد هنا يروح يدرس هناك، وفي كل الأحوال لا بد أن يكون مظهرا لدينه، مستقيما على دينه، متجنبا لمواطن الفساد ومواطن الشر، والمحتفظ ومعتز بدينه، متمسك بدينه، وألا يقيم في بلاد الكفار إلا بقدر الضرورة والحاجة فقط، ثم يرجع. من يروح للنزهة هذا حرام، سفر محرم، لا يجوز له قصر الصلاة ولا يجوز له الإفطار في رمضان لأنه سفر معصية. نعم. أحسن
الله عليكم. يقول ذكر ابن القيم رحمه الله أن الجنة والنار تثنيان، واستدل على ذلك بقوله تعالى.
لا، ما ذكر أن الجنة تثنى، هذا ما قاله ابن القيم ولا يقول أحد ولا يقول مسلم، إنما لهم شبه كلام في النار هو شيخ الإسلام أنها تثنى في النار، في النار فقط، أما الجنة ما قال إنها تثنى إلا الهذيل بن العلاف والجهم بن صفوان وأهل الظلم. يجب على السائل يتثبت، وهذا الكلام في بفناء النار هذا كلام مرجوح ولا داعي للبحث فيه. مش الداعي للبحث في فناء النار، أو ما له داعي، هذا من فضول، هذا من فضول المسائل التي يجب تجنبها ولا ينبغي إحياؤها ونشرها على الناس. نعم.
بارك الله. يقول رضعت مع عمي الذي هو أكبر مني 15 سنة عندما توفيت والدتي.
نعم.
يقول رضعت مع عمي الذي هو أكبر مني 15 سنة عندما توفيت والدتي.
نعم.
وقد درت علي الحديث مع الأمان.
رضع مع عمه اللي أكبر منه 15 سنة، كيف هذا؟ هو صحيح. نعم. إذا رضع من جدته، إذا رضع من جدته تصبح أما له، ويصبح أعمامه إخوة له، أعمامه يصيرون إخوة له من الرضع. نعم. نعم. إذا درت عليه لبن ولو كانت كبيرة، إذا درت عليه لبن ورضعه ولو كانت كبيرة. نعم.
وإذا رفض الزوج الذهاب مع زوجها والبقاء في بيت أهلها ثم تزوج عليها، هل لها إثم ونقطة عليه؟
هذا تبع المحكمة، هذه مسألة خصومة عند المحكمة، إما يصلح هو إياها والصلح خير، وإن تنازع يروحوا للمحكمة. نعم.
هل يجوز لي أن أتبايع بزكاة مالي أجهزة طبية لبعض المستشفيات الخيرية لمعالجة الفقراء، أو أتبايع هذا من يكون مسؤولا عن تلك المستشفيات؟
لا، كل هذا ما يجوز. زكاة ذكر الله مصارفها 8، تدفع للمصارف 8، أما المشاريع الخيرية هذه للتبرعات، يتبرع لها إنسان عنده نية خير يتبرع لها، أما الزكاة فيه رائحة للأصناف التي حددها الله فيها. نعم.
يقول إذا دخلت المسجد بعد انصراف الشمس أحد العصر، هل يصلي في المسجد ثم أجلس دون أداء، أو أجلس دون أداء التحية؟
والله هذا محل خلاف قوي بين العلماء، فمن صلى لا ينكر عليه ومن جلس فلا ينكر عليه، مسألة فيها سعة. نعم، فيها خلاف. نعم.
يقول وجدت في صلاة الحاجة دعاء وركوع ثم صلي اللهم إن يسألك وتوجه إليك بنبي محمد النبي ربنا، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لنفعه، اللهم
اشفعه، قال هذا الدعاء صحيح؟ لا، ما هو صحيح، هذا دعاء باطل، لا يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاه غيره من الأنبياء أو الصالحين. التوسل بالجاه هذا بدعة، التوسل بالجاه هذا بدعة ولا يجوز، لا جاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأنه لا دليل عليه، لا دليل عليه. أما الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعوا الله أن يرد علي بصري، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس توسلا بالجاه، وإنما هو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز أنك تقول لأي واحد من المسلمين ادعو الله لي بكذا وكذا في حياته، أما بعد الموت فلا يطلب من الميت شيء، ولا يسأل بالجاه، جاه فلان أو حق، حق فلان، كل هذا من البدعة، الابتداع في الدعاء. نعم.
سؤال
آخر،
الله يقول: من أسأل أمراته بظهورها فكبرها وأنزل على محمد،
فهو كفر أصغر. كفر أصغر وكبيرة من كبائر الذنوب، ولوطية، هذا من اللوطية، فعليه يتوب إلى الله جل وعلا ويجتنب هذا. وإذا أصر صار دائما يفعل هذا، يجب يفرق بينه وبين زوجه ولا تبقى معه، لأن هذا أصبح لوطي والعياذ بالله، ألا تبقى معه، تطلب الفراق منه. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله
وصحبه. أذكركم الله. المرسل محمد فودين حماد الفهد من المملكة الأردنية الهاشمية بعث عددا من الأسئلة، يقول في أولها: خرج أخي من البيت وكانت له حاجة ضرورية، وعندما وصل إلى مكان حاجته لقي رجلا يعرفه فأجبره على أن يشهد على مال ربا، وما كان نيته التوقيع والشهادة لكنه خشي منه، فهل عليه كفارة؟ وإن كانت عليه كفارة فما مقدارها؟ وبماذا توجهون؟ جزاكم الله خيرا.
هذه شهادة محرمة، ولا يجوز طاعة المخلوق بمعصية الخالق، هذه شهادة زور، شهادة محرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فجعل الشاهدين من جملة من تقع عليهم اللعنة، لأنهم وثقوا هذا الربا بشهادتهم وتعاونوا على الإثم والعدوان، فالواجب عليه التوبة إلى الله وأن ينقر شهادته، أن يذهب إلى الكاتب الذي كتب شهادته أو إلى القاضي إن كان وثقها عند المحكمة، أن يذهب وينقر شهادته. نعم.
يقول: نحن أصحاب مواشي وربينا حيران في البيت، وعندما يقوم شخص منا بالوضوء قد يلمس الحوار بعد وضوئه، فهل ينتقض الوضوء أم لا؟ وهل شرب حليب الناقة أيضا ينقض الوضوء أم لا؟
الحوار طاهر، الحوار الذي هو صغير الإبل هذا طاهر، لا بأس بلمسه، لا بأس، وبوله طاهر وغوثه طاهر ولعابه طاهر، فهو حيوان طاهر لا يعني. وأما شرب لبن الناقة فهذا لا ينقض الوضوء، لأن الذي ينقض الوضوء هو أكل لحم الجذور الطاهر، أكل لحم البعيد حافظ، أما شرب لبن الناقة فهذا لا يدخل في نقض الوضوء.
أثابكم الله. يقول نحن أصحاب مواشٍ وبسبب الجفاف نأخذ الطن من الشعير من السموين 79 دينارا ونأخذه من التجار إلى مدة 8 أشهر دينا، والفرق على ذلك الطن 36 دينارا، فهل هذا من الربا أم لا؟
هذا ليس من الربا ما دمتم اختلف البائع جهة حكومية قيمة مخفضة، وإذا أخذتموه من جهة تجارية بقيمة مرتفعة فهذا اختلف العقدان، اختلف العقدان فلا يدخل ذلك فيه.
أولى رسائل هذه الحلقة من المستمعة رمزت لاسمها بأمة الله عين عين ميم، تقول ما حكم لبس العدسات الملونة إذا كانت للزينة أو كانت بسبب قصر النظر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كثرت الأسئلة عن هذه العدسات لأنها أمر حادث في المجتمع، ولكن إذا كان لبس العدسات لحاجة تقوية البصر لأنه ضعيف ونصح الطبيب بلبسها فلا بأس بذلك للحاجة. أما إذا كانت العينان سليمتين وإنما تلبس هذه العدسات لأجل الزينة أو لأجل التصنع بها فهذا أمر ينبغي تركه، ينبغي تركه لأنه لا حاجة إليه، ولأنه قد يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات، لأن كثيرا ممن يلبس هذه العدسات يريدن التشبه بأعين الكافرات لتكون على شكلها مما يشاهدنا في الصور والتلفزيون وغير ذلك. بل بلغنا أن المرأة تشكل العدسات بشكل ملابسها، وهذا من العبث الذي لا داعي له ولا حاجة إليه. نعم.
فإن صاحب الحاجة في تصنع أو تزين كأن تكون تحتاجها لقصر نظرها فيقال خذي عدسة زرقاء أو شقراء أو نحو ذلك،
تأخذ عدسة مناسبة، تأخذ عدسة مناسبة للون العينين. نعم.
الله يسلمك. تقول ما حكم لبس البلايز الرجالية للنساء علما أنه ليس هناك فرق بين بلايز النساء والرجال إلا أن الرجالية تكون أزرارها بالجهة اليسرى والنسائية تكون أزرارها بالجهة اليمنى، ونحن نشتريها لقلة ثمنها عن بلايز النساء؟
المطلوب في ملابس النساء أن تكون ساترة وأن لا يكون فيها زينة تخرج بها للشوارع، وأن تكون واسعة ليست ضيقة تلتصق بالجسم، وأن تكون ضافية على الجسم لا تكون قصيرة يبدو منها شيء من رجليها أو من يديها أو غير ذلك من جسمها، تكون ضافية على الجسم، وأن تكون ساترة لما وراء فلا تكون شفافة ولا رقيقة تلتصق. كل هذه مواصفات للباس الشرعي، وكذلك لا تكون ملابس النساء مشابهة لملابس الرجال بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولا يكون فيها مشابهة لملابس الكفار
قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا توفرت هذه المواصفات في ملبس المرأة فإنه شرعي. أما إن اختل شرط من هذه الشروط فإن هذا اللباس لا يجوز.